معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم بعد، فأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من دورة بصائر. هذه الدورة التي نتعرف فيها على العلوم الأساسية التي يحتاجها كل مسلم، لا سيما في واقعنا المعاصر المليء بالشبهات. وطبعا المنهج اللي احنا اخترناه ان احنا منجيبش الشبهات ونقعد نرد عليها، ولكن نؤصل للصواب حتى نعلم الخطأ بداهة. يعني خلاص تعرفت الصح يبقى خلافه هو الغلط، فبدل ما نقعد نجيب شبهات الملحدين ونرد عليها وما اكثرها، لا، احنا نثبت الادلة التي تثبت وجود الله سبحانه وتعالى، صحة الإسلام، صحة القرآن، صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. بالتالي انت تعرف ان كل الشبهات التي أثيرت حول هذه المواضيع هي شبهات باطلة. وابتدينا المرة اللي فاتت وكلمنا على أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، وكلمنا ان وجود الله ضرورة فطرية، يعني الإنسان بفطرته مضطر ليها، بيجدها في نفسه، وضرورة عقلية إذا العقل يثبت وجود الله سبحانه وتعالى بأدلة كثيرة، منها أن لابد للأثر من مؤثر، يعني مفيش حاجة بتوجد بلا سبب. واتكلمنا بعد كده على أدلة الخلق، وهنتكلم إن شاء الله النهاردة على بقية الأدلة العقلية وغيرها من الأدلة. فنرجع بسرعة اللي كلمنا عليه، إن في أدلة فطرية وأدلة عقلية. الأدلة الفطرية اللي هي الله عز وجل جبل الإنسان على مسألة الفطرة، لأن في حاجة اسمها المبادئ الفطرية الضرورية التي منها أن لابد للأثر من مؤثر. واتكلمنا على أدلة الوحي من القرآن والسنة على وجود الفطرة، قول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالأصل سلامة الفطرة ما لم يلوثها ملوث. طب طالما معرفة الله عز وجل أمر فطري ضروري بدهي عقلي، ليه بنتكلم في هذه الأدلة؟ قلنا لسببين. السبب الأول، يزداد الذين آمنوا إيمانا، وده شيء لا يتعارض مع الإيمان، كما قال سيدنا إبراهيم لله عز وجل رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالإنسان لما يسمع على هذه الأدلة ويكررها ويعرف يعني أدلة فطرية وأدلة عقلية وهذه الأشياء، بيزداد إيمان. فمفيش مانع أنك تسمع عن هذه الأدلة لتزداد إيمان. والجانب الآخر هو الإنسان الذي عرضت له شبهة أو تلوثت فطرته بملوث خارجي، فيريد أن يزيل هذه الشبهة وهذا الملوث ليعيد الفطرة السليمة إلى طبيعتها وإلى وضعها الأصلي. تمام؟ يبقى ده الأمر اللي كلمنا عليه المرة اللي فاتت. وكلمنا على أن التاريخ البشري الإنساني لا توجد بلاد إلا وفيها معابد، وده أمر فطري ضروري. بعد كده كلمنا على حال الإنسان مع قلبه، وجود الفاقة والحاجة إلى التعبد، كلمنا عليها بالتفصيل. بعد كده كلمنا على أدلة العقل، وقول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وعرفنا معنى المعارف الفطرية الضرورية ومسألة أن دليل الخلق والإيجاد ولابد للأثر من مؤثر. وكلمنا على قول الأعرابي الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير. وقصة أبي حنيفة مع الملاحدة حين قص لهم قصة السفينة التي تسير في البحر بلا ربان، واستهجنوا هذا الأمر وتعجبوا له جدا، فقال لهم إن كنتم لا تدركون وجود سفينة خلقت من العدم بلا سبب وبلا صانع وسارت بلا ربان وتجرت، فكذلك الكون كله، كيف تتصورون أن يوجد بلا خالق وبلا مدبر وبلا ميسر له، ولهذا الكون ييسر أموره ويدبره. يعني قلنا القصة بتفصيل لكن ده مجملها يعني. تمام. بعد كده اتكلمنا ان في بعض الملاحدة لا ينكر ان في سبب لوجود الكون، لكن بيقول السبب ده هو الصدفة، وكلمنا ده شيء مستحيل عقلي، وضربنا مثال بالسارق اللي يريد ان يفتح خزنة او باسورد مكونة من 4 ارقام، محتاج يعمل 10,000 محاولة عشان يصل للمحاولة الوحيدة الصحيحة. فما بالك والجينات هي عبارة عن 6 مليار جين في الخلية الواحدة من جسم الانسان، بتكون من 4 قواعد نيتروجينية، يعني عايز 4 مضروب في نفسه 6 مليار مرة من عدد المحاولات عشان تصل الى هذا الجينوم البشري لخلية بشرية واحدة. فهل يعقل أن يحدث ذلك بالصدفة؟ بعد كده يبقى ده دليل الخلق والإيجاد، وده أول أدلة العقلية. تاني حاجة ختمنا بها المرة اللي فاتت وهو دليل النظم والإحكام. إيه دليل النظم والإحكام؟ كلمنا إن لو جبت طفل وديت ورقة يرسم رسمة، فرسم رسمة معقدة وجميلة، دي ممكن تحصل صدفة لكن لو عملها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وزاد تعقيد الرسمة مع تكرار المرات، مستحيل يكون الطفل ده إلا واحد يتعلم الرسمة قبل كده في مدرسة الرسمة أو غيره، مش ممكن تأتي مصادفة. فإحكام الكون ونظمه دليل قطعي على أن الخالق ليس فقط موجود، بل هو موجود ومتصف بالعلم والإرادة والحكمة. ده دليل نظم الإحكام. وقلنا من أمثلته مسألة المعايرة الدقيقة في المخلوقات، كلمنا على الهرمونات اللي في جسم الإنسان، وكلمنا على المجرات والخلايا والذرات وغيرها من أدلة النظم والإحكام التي توجد في جسم الإنسان وفي غيرها. الدليل الثاني بقى في مسألة النظم والإحكام، ده اللي هنبدأ بده الجديد بقى بتاع النهاردة، مسألة التعقيد غير قابل للتبسيط. يعني إيه الكلام ده؟ بمسألة بسيطة جدا أو بمثال بسيط جدا، لو أنت ماشي في جنينة من الجناين ولقيت حجر، فالحجر ده أنت مسكته كده لقيته حجر بسيط، ما فيش فيه على أي نقش ولا أي حاجة، زلطة طوبة عادية موجودة في الشارع. من المتوقع أو يعني نقول من الجائز عقلا أن الحجرة دي جت هنا بلا سبب، ما حدش جابها، هي موجودة كده بقالها سنين ومئات السنين وألوف السنين، ما حدش حركها ولا جه مكانها. ليه؟ ما فيش فيها أي أثار أن حد جه عندها. لكن لو أنت ماشي في حديقة واصطدمت رجلك بحاجة، نزلت تبص لقيتها ساعة وانت ما تعرفش يعني ساعة، او ما شفتش ساعة قبل كده من الساعات القديمة او منبه من المنبهات القديمة بتاعت زمان كده، فتحت الساعة دي لقيت فيها عقارب، فيها تروس، التروس دي راكبة في بعضها، لها بندول، لها تعقيد مركب بشكل يجعلها تؤدي الوظيفة بتاعتها. هل يتصور او يتصور عاقل ان الساعة دي وجدت بلا صانع؟ هي تدل قطعا على وجود صانع. ايه الدلاله فيها على وجود الصانع؟ انها معقده، مش عباره عن حاجه بسيطه زي الحجر، لا ده حاجه فيها تروس، فيها عقارب، فيها ارقام بتاعه الساعه بتسير بنظم دقيق معين، عقرب للثواني وعقرب للدقائق وعقرب للساعات، وكل عقرب له عدد معين من التروس، ومنتظمه، هي معقده وتعقيد غير قابل للتبسيط. يعني ايه غير قابل للتبسيط؟ يعني مش كانت حاجه، مش كان ترس وكبر بقى ترسين بقى كذا، لا مش ممكن، هي لابد وجدت على هذه الهيئه مره واحده. ليه؟ لتقوم بوظيفتها. لو وجد بعضها يعني ترس لوحده ما يبقاش ساعة، لو عقرب لوحده ما يبقاش ساعة، لو كل حاجة منها موجودة بس كل حاجة لوحدها مش متركبة في مكانها ما تبقاش ساعة. ما تبقاش ساعة إلا إيه؟ إلا إذا وجدت كل المكونات بتاعتها ووضعت في مكانها وقامت بوظيفتها، ساعتها تبقى اسمها إيه؟ ساعة. وهذا الشكل من التكوين لا يمكن أبدا، يستحيل عقلا أن يوجد إلا بخالق لها أو صانع لها. ده مثال الساعة. كذلك ولله المثل الأعلى، الكون كله معقد تعقيدا غير قابل للتبسيط. يعني ايه تعقيد غير قابل للتبسيط؟ يعني على سبيل المثال الخليه، الخليه البشريه العاديه بتاعتنا، الخليه دي مش مكونه من عده اشياء زي بعضها مثلا فكانت واحده وبقت اثنين وبقت 10، لا ده كل جزء من اجزاء الخليه له وظيفه معينه، والوظيفه بتاعته دي بتنبني على وظيفه المكون الاخر. ففي مثلا ميتوكوندريا، وفي النواه، وفي الدي ان ايه، كل هذه الاشياء، وفي الحاجات اللي بتعمل نسخ ترانسكريبشن بتاعت الجينات، بتاعت حاجات بتكون بروتينات، حاجات بتكون، كل جزء من اجزاء الخليه له وظيفه، وظيفته معتمده على غيره. يعني ايه؟ يعني لو شلنا الميتوكوندريا اللي موجوده في الخليه، الخليه تموت، لو شلنا النواه برضو الخليه تموت، لو شلنا انزيم، الانزيمات بتاعتها تموت. الخليه لازم تبقى فيها كل المكونات، ده رقم واحد، وكلها بتقوم بوظيفتها عشان تبقى اسمها خليه. فهذا التعقيد غير قابل للتبسيط، لانها مش نفس الايه؟ مش نفس المكونات، فواحدة وبقت اتنين بقت تلاتة بقت عشر، لا ده كل مكون مختلف عن التاني وبيعتمد في وظيفته على المكون الاخر، فوجدت هكذا دفعة واحدة، مش كانت واحدة وبقت اتنين وبقت عشر، لا ده الخلية خلقت بكل مكوناتها لتقوم بالوظيفة. ده المثال اللي ضربناه بتاع مسألة الساعة، اللي بيدل قطعا على وجود خالق، ليس فقط وجود خالق بل خالق عليم حكيم مريد. هذه الصفات عرفناها منين؟ من الخلق اللي احنا شفناه من خلق الله عز وجل. فده المسألة الأولى اللي هي التعقيد غير قابل للتبسيط. مثال آخر أيضا عشان نفهم مسألة التعقيد غير قابل للتبسيط، لو احنا بنبص كده على الترابيزة لقينا في ثلاث ورقات، ورقة مكتوب فيها حروف معقدة، كلمات بس لا تؤدي معنى، يعني سين شين عيف أي حاجة كده، شوية حروف جنب بعض في شكل إيه؟ كلمات جنب بعض وليس لا تؤدي معنى. ورقة تانية مكتوب فيها ألف باء ألف باء ألف باء جنب بعضها. ورقة تالتة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الفرق بين الثلاث ورقات؟ الورقه الاولى معقده يعني معموله في شكل كلمات لكن لا تؤدي وظيفه، الصوره الثانيه مخصصه يعني معموله بطريقه مقصوده، الف باء الف باء مقصوده لكن لا تؤدي معنى. دي ممكن الاولى دي حد كان بيشخبط على الكمبيوتر، كمبيوتر هنج كتب الكلمات الايه الاولى اللي هي ملهاش معنى دي. وكذلك الف باء دي ممكن حاجه وقعت او حاجه على الكيبورد اتحركت فعملت ألف باء ألف باء، ضغطت على الزرين دول بالتتابع عملت ألف باء ألف باء. لكن كلمة السلام عليكم ورحمة الله المكتوبة في الورقة الثالثة دي لا يمكن أن تحدث صدفة. ليه؟ لأنها معقدة ولها غاية. وجود الاثنين دول مع بعض إن لها وظيفة، ومعقدة، الحاجتين دول تدل على وجود خالق أو صانع له علم وإرادة وحكمة، ما جاتش كده صدفة. الأولى ممكن تيجي صدفة، الثانية تيجي صدفة، لكن وجود حاجة تجمع بين الاثنين التعقيد والتخصيص إن لها وظيفة ومعقدة، مش جايب كده يعني حاجة كلمات حروف جنب بعضها، كلمات وكلمات لها معنى والمعنى مترابط. السلام عليكم ورحمة الله دي كلمة مترابطة لها معنى، مش ممكن تأتي إلا بوجود إنسان كتبها، عالم ومريد وله حكمة في هذه الكتابة. وكذلك الكون كله بما فيه من تعقيد وتعقيد غير قابل للاختزال، ويؤدي وظائفه سواء في جسم الإنسان، في الكون والمجرات والبحار والأسماك والأشجار، كل هذا التعقيد الغير قابل للتبسيط الذي صنع على هذه الهيئة المركبة الذي يؤدي وظائفه، هذا يدل قطعا على وجود خالق، والخالق عليم وحكيم، ده قطعا يدل عليه بالدلالة العقلية. احنا ما زلنا بنتكلم على الدلالة العقلية على وجود الله، فهذا التعقيد يدل على وجود فاعل مختار عليم. كذلك مثال ثالث لمسألة العلم والحكمة، يعني ان الكون يدل على ان الله جل عالم وحكيم. لو احنا جبنا ابرة، عارفين ابرة الخياطة، والابرة في نهايتها في ثقب اللي بتدخل فيه الخيط، لو في ابرة وابرة تانية داخلة في ثقب الابرة الاولى، لو انت شفت الشكل ده، وجي واحد قال لك والله ده في رجل جه مسك الابرة الاولى وحط فيها الابرة التانية في الثقب بتاعها كده، ده خبر. واحد تاني جه قال لك لا، الكلام اللي الراجل الاولاني بيقوله ده ما حصلش، ده هو واحد كان ماشي وطلع الإبرة الأولى حطها ورمى التانية عليها فدخلت في ثقب الأولى صدفة. أيهما أكثر لأن تصدقه؟ بلا شك الأول. طيب هنقول برضو احتمال الصدفة موجود، مش لا إيه لا ينتهي بمجرد إن احنا إن الأول أكثر منطقية، بس التاني برضو ممكن يحصل. طيب لا، لقينا بقى مش إبرة واحدة، ده في إبرة واحدة محطوط فيها الإبرة التانية في ثقبها، التالتة في ثقب التانية، الرابعة في ثقب التالتة، الخامسة في ثقب الرابعة، 10 إبر كل واحدة محطوطة في ثقب اللي بعدها. جه واحد قال لك ده في رجل هنا جه مسك الابره الاولى حط فيها الثانيه حط فيها الثالثه حط فيها الرابعه حط فيها الخامسه لحد العشره. واحد تاني قال لك لا، ده واحد حط الابره الاولى رماها، رمى عليها ابره دخلت في ثقبها، رمى الثانيه رمى الثالثه رمى الرابعه رمى العشره، وال10 ابر دخلوا قدرا او صدفه في ايه، في ثقب بعض، وبقى التسلسل قدامك ده. ايهما اكثر للتصديق؟ اكيد خلاص احتمال الصدفه بدا يقل. طيب لو واحد بقى، لو نفس المثال ده، الابره الاولى مكتوب عليها رقم 1 والتانية مكتوب عليها 2، يعني محطوطين بترتيب مقصود، ان الاولى التانية تخش في الاولى والتالتة تخش في التانية بترتيب مقصود، تمام. وواحد جه قال لك ان في واحد جه فعلا حط رقم 1 وقام جاي حط فيها رقم 2 حط فيها رقم 3 4 لحد 10، وواحد تاني جه قال لك لا، ده اللي حصل ان كان في طفل صغير كده رمى الابره، خد واحده عشوائيا ورماها طلعت 1، رمى الثانيه عشوائيا طلعت 2 ودخلت في ثقب الاولى، رمى التالتة طلعت رقم 3 خدها عشوائيا من الكيس كده طلعت 3 ورماها دخلت في ثقب التانية، والعملية عمالة تحصل عشوائيا من واحد طفل لا عنده علم ولا قدرة ولا حكمة ولا أي حاجة ولا يعرف يقصد اللي بيعمله ده. أيهما أكثر للمنطقية والتصديق والعقل؟ بلا شك المثال أو الخبر الأول، إن في واحد مريد عاقل مختار هو اللي عمل هذا النظم المتتابع، فالكون كله بنظامه وتتابعه وإحكامه يدل قطعا على وجود خالق، ده رقم 1، وهذا الخالق عليم مريد حكيم بلا شك. أي إنسان عاقل يتدبر ويتأمل في الكون يصل إلى هذه الحقيقة بلا أدنى شك، فده دلالة العقل على وجود الله عز وجل، من مسألة التعقيد غير قابل للتبسيط. انتهينا كده من الأدلة العقلية. طبعا الأدلة، بس عايز أقول نبذة، إن الأدلة الفطرية والعقلية وغيرها دي بيتألف فيها كتب كبيرة جدا، احنا في الدورة بنختصر جدا وبناخد ايه رؤوس أقلام في الحاجات العالية قوي أو الواضحة جدا، لكن في أمور كثيرة جدا. فاحنا الوقت اتكلمنا على دلالة الفطرة وعلى دلالة العقل، وذكرنا في دلالة العقل مثالين فقط، مثال الأول دليل الخلق والإيجاد، الثاني النظم والإحكام. خلصنا كده دلالة العقل. الثالث دلالة الأخلاق. ايه موضوع دلالة الأخلاق ديت؟ او عايزين نقول ان وجود الله ضرورة اخلاقية. جت منين بقى الكلام ده؟ يقول دوكنز، انتوا عارفين دوكنز بيسموه رسول الالحاد، بيقول ايه دوكنز بقى؟ بيقول العلم الطبيعي ليس لديه طرق للحكم على ما هو اخلاقي، ان هذه المسألة متروكة للافراد والمجتمعات. يعني ايه دوكنز بيقول ايه؟ بيقول ان الرؤية الالحادية لا يوجد عندها حاجة اسمها اخلاق مطلقة. يعني ايه اخلاق مطلقة؟ يعني احنا عندنا في الاسلام في رؤية اي انسان مؤمن بوجود الله يعلم ان في حاجة اسمها اخلاق مطلقة الله عز وجل هو الذي وضعها، اللي هي ايه؟ العدل مثلا، الصدق. دي قيم مطلقة متجاوزة للزمان والمكان والاشخاص. يعني ايه؟ يعني العدل هو قيمة حقيقية وقيمة محترمة وقيمة خيرية، او قيمة يعني ناحية الخير، سواء قبل الانسان، قبل وجود الانسان او بعد وجود الانسان، سواء وجد الانسان ام لم يوجد، سواء صدق بها الانسان او كذبها، العدل هي قيمة في حد ذاتها مقصودة اخلاقية. كذلك العكس، الظلم. الظلم هو شيء مستقبح سواء قبل وجود الانسان او بعده. ده من الامور ايه الانسان بيؤمن بها كمؤمن. ليه؟ لانه يعلم ان الذي وضع ذلك هو الله، فما عندوش اشكال. لكن الملحد ما عندوش حاجة اسمها قيمة مطلقة. بيقول لك انا عرفت الاخلاق، وما عندهم ازمة في موضوع تفسير الاخلاق دي. بيقول لك انا عرفت الاخلاق منين، عارف الصح ايه والغلط ايه منين. يقول لك الكلام ده عرفته من الاستقراء. يعني من الاستقراء، يعني والله شفنا ان مثلا اللي بيعمل بيسرق مثلا، فده بيفسد المجتمع، وجربناه مره واثنين وثلاثه فلقينا غلط، فقلنا السرقه تبقى غلط. طيب هي المساله دي فيها اشكالين. الاشكال الاول ان الانسان بيعرف مساله ان السرقه غلط والسرقه شر قبل ان يستقرئ. يعني انت لو لسه طفل كده صغير خارج في الشارع، ام واحد شادد منه الكيس بتاعه اللي فيه الحلويات بتاعته جره، هيقول ده غلط ولا صح؟ الطفل من غير ما يتعلم ولا عمل استقراء ولا اي حاجه، هو في فطرته يعلم ان السرقه هي شيء قبيح. لو انت جبت طفلين وضربت واحد جدا والتاني اديته مكافاه بدون سبب، هيقول لك اشمعنى انا؟ هيحس بالظلم. هو يستقبح الظلم بدون ما يتعلم ولا يستقرئ الواقع. ده لسه طفل، ما اتعلمش حاجه ولا شاف حاجه من الدنيا. فهذه هذا الاستحسان وهذا الاستقباح امر فطري فطر الله العباد عليه. الناس مخلوقه كده، انها تستقبح الشر وتستحسن الخير. مين اللي فطر الناس كده؟ ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا ما عندناش اشكاليه في تفسير هذه الفطريه، لان ربنا قال فطره الله التي فطر الناس عليها. ربنا فطر الناس على الصح. ففطرتك الحنيفيه، يعني الحنيفيه اللي هي الصحيح، انت تمشي على الطريق الصحيح. ربنا فطر الانسان كده وخلقه كده، سواء مؤمن او كافر بتولد عنده هذه الفطريات في داخله. هذه الفطره قد يعلوها التراب وتندثر جوه الانسان وتقل، وقد تستجلي بنور الوحي، لكنها موجوده عند كل البشر. فمساله الاستقباح والاستحسان هي امر فطري. زي ما اقول لك الطفل عارف الكلام ده. هم عندهم اشكاليه في تفسير مساله ديت، ان هو بيقول لك بالاستقراء، ده رقم واحد. رقم اتنين، ان الشيء الذي يعرف بالاستقراء قد تحدث له استثناءات. يعني ايه؟ يعني اقول لك مثلا انت استقرات العالم كله وجدت السرقه غلط، انت ما لفتش العالم كله، انت استقرات مجتمعك فوجدتها غلط. هل عقلا بمنطقه هو يعني الملحد يستحيل ان في يوم من الايام نلاقي السرقه حاجه كويسه؟ ما يستحيلش. هل يستحيل ان السرقه في مكان تاني تبقى كويسه او ظلم يبقى كويس بمبدا الاستقراء، انه عرفه عن طريق المصلحه والتكرار وتعاطي الميكافيلي معاه ده؟ فلا يستحيل ان يطلع في يوم من الايام السرقه حاجه كويسه والظلم حاجه كويسه. اما احنا كمؤمنين بوجود الله عز وجل بنقول لا، ده شيء مستقبح فطريا، لان احنا عارفين ان ربنا اللي خلقنا والذي وضع في فطرتنا ذلك، وما عندناش اشكال، متسقين مع مبادئنا، ما عندناش مشكله. هو عنده خلل وعدم اتساق في المبادئ، ما يعرفش يفسر اصلا من اين جاءت الاخلاق وكيف اكتسبت هذا الاطلاق انها مطلقه تتجاوز الزمان والمكان والاشخاص. فدوكنز بيقول كده، بيقول العلم الطبيعي ليس لديه طرق للحكم على ما هو اخلاقي، ان هذه المساله متروكه للافراد والمجتمعات. يعني الناس هي اللي تتفق ايه الصح وايه الغلط. وطبعا قلنا ان الكلام ده فيه اشكال كبير جدا. بيقول كمان في موضوع اخر، بيقول ليس جميع الاحكام المطلقه مستمده من الدين. هو يقول لك في حاجات مطلقه زي الخير والعدل والكلام ده، مش كلها جايه من الدين، في حاجات احنا بنقول جايه منين؟ من الفطره. هو بيقول كده، بس بيقول ايه بقى؟ هو ما عندوش حاجه اسمها الفطره، لان فطره يعني في فاطر، يعني في خالق، هو مش لاقي لها سبب. فيقول ايه؟ ليس جميع الاحكام المطلقه مستمده من الدين، ولكن بيكمل كلامه، يصعب جدا الدفاع عن القيم الاخلاقيه المطلقه على ارضيه اخرى غير الدين. يعني بيقول هي في حاجات مطلقه زي العدل والخير، مش الدين اللي جابها، ده هي ايه؟ الناس كلها. بس انا اقول جت منين؟ ما انا مش عارف. انا عارف هي جت منين؟ من الفطره التي فطر الله الناس عليها. هو ما يعرفش يقول الكلام ده. تمام. فده الاشكال اللي وقع فيه الايه الملحدون مع الاخلاق. لذلك بيقول معرفه الله ضروره اخلاقيه، لان انت بتلاقي اخلاق ضروريه في الانسان، زي ما قلنا استقباح القبيح واستحسان الحسن حتى عند الطفل. ده جه منين؟ من فطره الله التي فطر الناس عليها. كمان بقى بنقول دوكنز ايضا يقول لا استطيع في النهايه ان اجادل فكريا ضد شخص فعل فعلا اعتقد انه شنيع. بيقول انا دلوقتي لو ماشي في الشارع لقيت واحد بيغتصب امراه مثلا، او بيقتل طفل بيذبحه، او بيقتل بريء بغض النظر طفل او لا، او بيعمل اي حاجه، بيعذب انسان، بيعذب قطه بهيمه عجماء ملهاش، ما تعرفش ده ايه اصلا، قطه عملت ايه القطه يعني عشان يعذبها ويقطعها مثلا؟ ملهاش ذنب. هو بيقول انا الامر ده انا بجده شنيع، بس لا استطيع ان اجادل فكريا، ما اعرفش اثبت له بالفلسفه الالحاديه ان ده غلط. اقصى ما استطيع ان استدعي له الشرطه. يقول انا ما اعرفش اثبت اخلاقيا او يعني بالمنطق يعني ان انا اقول له اللي بتعمله ده غلط، انا ما اعرفش. لان بالمنطق الالحادي فين الغلط؟ يعني باي معيار تحكم على الشيء انه خطا او انه صواب؟ ما عندوش معيار. انا عندي معيارين، عندي معيار الفطره التي جعلت الانسان عنده استحسان واستقباح فطري، بيستحسن الحسن ويستقبح القبيح، ده رقم واحد. وحاجه تانية كمان اكدت معنى الفطري وبينت ما هو القبيح وما هو الحسن اكثر، وهو الشرع عرفنا بقى اكثر تفاصيل عن هذه الامور. احنا عرفنا ان العدل مثلا هو قيمه فطريه بنعرف انها مستحسنه، لكن ما هو العدل في المواريث مثلا؟ عرفنا من الشرع. ما هو العدل مثلا في الفعل مع القاتل انه يقتل؟ عرفنا من الشرع. ما هو العدل مع السارق ان تقطع يده؟ ده عرفنا من الشرع. بس احنا عارفين العدل هو قيمه فطريه، وتفاصيل هذه الفطره عرفناها منين؟ من الشرع. فالشرع اكد على المعنى الفطري واعطاه التفاصيل، تمام؟ فانا متصل مع نفسي، ما عنديش مشكله في الاخلاق، لكن الملحد ما عندوش اصلا فلسفه يبني عليها مساله الاخلاق. لذلك هم يقعوا دائما في تناقض. ايه التناقض؟ انه ياتي ليشنع على الاسلام او على غيره من الديانات، فيقول لك الدين هو اصل الشر. فقبل اصلا ما ناقش واقعد اقول له اصل الشر ليه والكلام ده، اقول له الاول ما هو تعريفك للشر؟ انت بما حكمت على شيء انه شر؟ هو مش هيعرف يجاوب على البدايه لان ما عندوش فلسفه اصلا يقول بها ما هو الشر وما هو الخير. يعني مثلا على سبيل المثال في دين الاسلام ياتي لبعض الاشياء يقول مثلا الاسلام انتشر بالسيف مثلا. يعني انا عندي ادله تثبت ان الاسلام لم ينتشر بالسيف، بس قبل ما ارد عليه انا مش محتاج ارد اصلا، انا عندي حاجه قبلها هقولها له. انت ايه المانع عندك اخلاقيا في المنظور الالحادي ان انا انشر الاسلام بالسيف؟ ايه مشكلتك؟ ما فيش مشكلة أصلا. أنا عندي أنا مشكلة، أنا اللي عندي في الإسلام لا إكراه في الدين، وده يتناقض مع انتشار الإسلام بالسيف، وبذلك بقول إن ما انتشرش بالسيف، وعندي أدلتي وعندي كلام كله واضح وعندي الرد كامل. لكن أنا قبل، أنت بتسأل بتاع مين؟ أنت مين أصلا عشان تسأل الموضوع ده؟ أنت ما عندكش فلسفة تبني عليها إن الإكراه ده حاجة غلط. أنا عندي الفلسفة الإسلامية اللي بتقول الإكراه غلط. فهم عندهم تناقض في مسألة الأخلاق. لذلك بنقول وجود الله عز وجل هو ضرورة أخلاقية. يعني ضرورة أخلاقية؟ يعني الذي ينفي وجود الله سبحانه وتعالى يؤدي به الأمر في النهاية أنه يجعل الأخلاق هي أمر نسبي إضافي يتغير من زمان لزمان ومكان لمكان. يعني هو ما عندوش حاجة مطلقة ترجع لها في مسألة الأخلاق. الأخلاق كلها نسبية، يعني أي حد ممكن يعمل أي حاجة في مكان ما ويتفق أنه صح. بمعنى لو جه مجتمع من المجتمعات واتفق على أمور فيها ظلم وفيها جور وفيها ظلم وتعدي على حقوق الآخرين وقيم غير أخلاقية، ما حدش يقدر يقول لهم من منظور الإلحادي أنتوا غلط. لا، هم أصلا ليس عندهم مرجعية في مسألة الأخلاق. طيب كده فهمنا مسألة أن وجود الله سبحانه وتعالى هو ضرورة أخلاقية. يبقى فهمنا أنه ضرورة فطرية، ضرورة عقلية، ضرورة أخلاقية. النقطة الرابعة معنا أنه ضرورة تشريعية. يعني إيه معرفة الله سبحانه وتعالى ضرورة تشريعية؟ يعني أصلا مبدأ الثواب والعقاب عندنا كمسلمين أو المؤمنين بوجود الله من المسلمين وغيرها من الديانات اليهود والنصارى وغيرهم، مبدأ الثواب والعقاب سواء الدنيوي أو الأخروي مبني على إيه؟ مبني على إن الإنسان يعرف فطرة وضرورة وشرعا أن هناك فعل اسمه فعل اضطراري وفعل اسمه فعل اختياري. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا دلوقتي وأنا قاعد بكلم معك، بكلمك دلوقتي عن طريق التسجيل اللي بتسجل ده، أنا في فعلين بعملهم دلوقتي. الفعل الأول بيحصل في جسمي يعني نبضات القلب، تنفس الهواء عن طريق جهاز تنفسي، ان الكليه بتعمل وتفلتر الدم، وكل هذه امور ايه؟ افعال بتحصل في جسمي. ده جزء. وفي افعال تانية، ان انا بتكلم بلساني، بشاور بايديا، ببص بعينيا، دي افعال اراديه. في انا ضروره وفطره عارف ان في حاجه اسمها ارادي، انا عايز ارفع ايدي برفعها، عايز انزلها بنزلها، عايز افتح عيني بفتحها، عايز اغمض عيني بغمضها، دي اسمها افعال اراديه. لكن تقدر توقف ضربات قلبك؟ ما تقدرش. تقدر توقف الكلى بتاعتك العامة؟ ما تقدرش. تقدر تشغل جهازك التنفسي لو وقف؟ ما تقدرش. دي اسمها أفعال اضطرارية. ففي فعل اضطراري وفعل اختياري. احنا عندنا دي الفلسفة الإسلامية أو فلسفة المؤمنين نحو أفعال البشر. ففعل البشر الإرادي اللي هو بيعمله ده جاي منين؟ من قدرة ربنا ادهاله، ربنا اللي اداله القدرة على انه يحرك ايده، واداله الارادة واداله المشيئة على هذه الافعال، ولذلك يحاسبه عليها يوم القيامة. وده الاختيار اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ما هي الامانة؟ هي الاختيار، الانسان يبقى مخير في افعاله. طبعا مش مخير بالمنطق اللي هو بتاع الانسان مسير ولا مخير، والمخير اللي يعني انه خارج عن اراده الله، لا مش معناها دي، بس نقول انه له اختيار يعني. لان طبعا ما فيش حاجه اسمها مسير ولا مخير في الفلسفه الاسلاميه عقيده اهل السنه والجماعه، لكن الانسان ميسر، اعمله فكلهم ميسر لما خلق له. ده موضوع تاني ان شاء الله تراجعوه في كلام العقيده واليوم بقضاء وقدر. لكن نرجع لموضوعنا، موضوع الانسان له اختيار. طب انت ليك اختيار، وانت اللي اخترت تعمل الطاعه او تعمل المعصيه، تعمل الجريمه او تفعل الفعل الحسن. يبقى اذا اختيارك ده هو اللي مبني عليه التشريع والثواب والعقاب في الدنيا والاخره. كويس، تعالوا بقى نشوف الرؤية الإلحادية اللي هي بنقول إن معرفة الله ضرورة تشريعية. اللي بينكر معرفة الله سبحانه وتعالى أو وجود الله سبحانه وتعالى وربنا اللي ادى الإرادة للجسم، الكلام ده كله مش عنده، بيقول إيه بقى؟ بيقول الإنسان الذي يفعل الجريمة أو يفعل الأمر القبيح أو يفعل الأمر الحسن، ده جه منين؟ من تفاعلات كيميائية في المخ أدت إلى سيال عصبي معين، أدت إلى إرادة إنه يفعل هذه الأشياء، وبناء عليه كيف يحاسب؟ بل بالعكس، الإنسان المجرم في النظر الإلحادية هو ضحية، ضحية لتفاعلات كيميائية حصلت في دماغه، هو لا حكم له عليها، هو إنسان مجبور. لذلك أصلا رؤية الإلحادية في الحقيقة هي رؤية جبرية، إنسان مجبور إنه في تفاعلات هي اللي بتطوره وبتحركه، هو ملوش سلطة عليها. فلما يفعل جريمة أنت إزاي تعاقبه؟ لما يفعل شيء مستحسن أنت إزاي تسيبه؟ إذن يسقط التشريع والثواب والعقاب بالرؤية الإلحادية. لذلك بنقول إن معرفة الله عز وجل هي ضرورة تشريعية أيضا، لأن بها تثبت الإرادة الحرة للإنسان ويثبت مبدأ الثواب والعقاب نتيجة لما هذه الرؤية. فإذا كانت النتيجة من هذه الرؤية الإلحادية أو المنظور الإلحادي لمسألة الإرادة الحرة، لأن هم ما عندهمش حاجة اسمها إرادة حرة، بل إن البهجة والسعادة والحزن والألم وغيرها من كل الأمور الإنسان بتعتريه في حياته هي عبارة عن تفاعلات كيميائية بتحصل في المخ تؤدي إلى سيال عصبي يشعرك بالسعادة أو يشعرك بالقلق أو بالألم أو بالحزن أو بغيره، لهم ينفون وجود الروح. بل إن ليس عندهم تفسير أصلا لمسألة الحياة والموت والبعث والنشور وغير ذلك، كل هذه أمور هم ينكرونها بالمرة، فبالتالي يسقط مبدأ الثواب والعقاب من الرؤية الإلحادية ويسقط التشريع سواء الدنيوي أو الأخروي، وهذا يؤدي إلى فساد كبير جدا سواء في المجتمع أو في الإنسانية كلها. فبذلك نخلص من هذه المقدمة أو من هذه يعني الاختصار اللي قلناه في الحلقتين دول عن مسألة وجود الله سبحانه وتعالى، أن وجود الله سبحانه وتعالى هو ضرورة فطرية، فالإنسان مفطور على الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والإنسان مفطور على المعارف الفطرية الضرورية التي منها أن الأثر لابد له مؤثر، وأن الطفل لو أنت عملت له صوت وراه بيلتفت، لو ضربته بيزعل كل ده، أو ضربته بيلتفت يشوف مين اللي ضربه، كل هذا يعني أن السبب، أن الأثر لابد له من سبب أو من مؤثر، وده الكون كله هو أثر لمؤثر وهو الخالق سبحانه وتعالى، ولابد من خالق غير مخلوق وهو الله سبحانه وتعالى. فده المبدأ الأول، المبدأ العقلي اللي هو الأثر لابد له من مؤثر، المبدأ الثاني دليل النظم والإحكام، وكلمنا فيه على مسألة التعقيد غير قابل للتبسيط النهاردة، وكلمنا المرة اللي فاتت على مسألة الكون أنه متقن ومحكم والمعايير الدقيقة في الهرمونات والخلايا والكلام ده كله، كل دي كانت أدلة إيه؟ قلنا أدلة الفطرة، أدلة العقل، وكلمنا على الضرورة الأخلاقية، إن الأخلاق لا تكون إلا إما إنها فطرة فطر الله الناس عليها اللي هي معروفة استحسان الحسن واستقباح القبيح، والأمر الزائد وهو الشرع اللي عرفنا تفاصيل ما هو الحسن وما هو القبيح، وفي أمور ما عرفناش إلا بالشرع بلا شك من هذه التفاصيل. بعد كده الأمر الرابع اللي هو ضرورة تشريعية، لأن الإلحاد يهدم مبدأ الثواب والعقاب. يبقى إذن إنكار الله عز وجل يهدم العلم، يهدم الفطرة، يهدم الإنسانية، يهدم الأخلاق، يهدم التشريع، وده يعود على الإنسان كله بجميع أصنافه وألوانه ومجتمعاته بالهدم والضياع. فالإلحاد حقيقة ليس مبنيا على علم كما يدعون، بل هو مبني على جهل عظيم بكل شيء من علوم العقل وعلوم الفطرة والأخلاق والتشريعات، جهل بها أدى إلى ما وصلوا إليه. وبعض الملحدون يظن، بعض الملحدين يظن أن إنكار الله عز وجل هو نهاية المطاف، يعني هو عمال يستدل عشان يوصل لإيه؟ إنكار الله فيعمل اللي هو عايزه. بالعكس، إنكار الله عز وجل هو بداية مسلسل متتابع من الإنكارات. فإذا أنكرت وجود الله فضرورة ستنكر الفطرة، ستنكر العقل، ستنكر الأخلاق، ستنكر مبدأ الثواب والعقاب، متتابعة متلازمة من الإنكارات تؤدي في النهاية إلى هدم الإنسان والإنسانية جمعاء. لذلك الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والحمد لله الذي هدانا للإيمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا.